ذكر المصنف بالدرس السابق بأنه عندنا ثلاث نظريات في تحقيق المعنى الحرفي. لو المعنى الحرفي أي شيء يعني، وذكرنا رأي الآخون ورأي والرأي الثاني. هنا الرأي الأول والثاني اثنين منسوبات للشيخ الراضي، لأن الشيخ الراضي في كتابه بالكافية ذكر عبارتين اثنين هنا يطن نفس يعني يطن هاي الرأيين، يعني الرأي الأول تقدر تنسبة إليه والرأي الثاني هم تقدر تنسبة إليه. فجاب عبارة أن الحروف لا معنى لها، وبنفس الوقت جاب عبارة بأن الحروف معانيها معاني الأسماء. العبارتين ذكرهن، فلذلك الرأي الأول والرأي الثاني اثنين هنا ينسبة للشيخ الراضي، لكن الرأي الأول اختاره صريحا الشيخ الآخوند ودافع عنه. الرأي الأول. الرأي الثالث اللي هو رأي المصنف اللي هو رأي الشيخ الأصفهان اللي ذكره المصنف نفسه هنا اختاره، يعني اللي هو أن المعنى الحرفي هو الوجود الرابط، بأن الوجود على أقسام ثلاثة، إما أن يكون مستقلا ذهنا وخارجا مثل الجواهر، أو يكون مستقلا ذهنا غير مستقل خارجا مثل الأعراض، أو يكون غير مستقل ذهنا وخارجا مثل المعاني الحرفية وأسماء الإشارة والموصولات. هذا غير مستقلات لا في الذهن ولا في الخارج، يعني يحتاج في الذهن والخارج إلى طرفين يتعلقان بهن. هذا الرأي الثالث، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه إذا صار الوجود على أنحاء ثلاثة، فالإنسان يحتاج في بيان مقاصد ذن الأمور يحتاج إلى ألفاظ، فكما يحتاج في بيان المعاني اللي عنده أن ينقلها للغير من النحو الأول اللي هو المستقلات ذهنا وخارجا، ويحتاج إلى أن يضع ألفاظ للنحو الثاني، يحتاج أن يضع ألفاظ للنحو الثالث. فاحتاج في بيان مقاصده إلى ألفاظ لكل هاي المعاني الثلاثة، واضح؟ وعليه فيكون الحرف معناه مو معنى الاسم، لأن معنى الاسم سواء كان اسم مستقل بالذهن وبالخارج أو مستقل بس بالذهن، هذا معناه غير معنى غير المستقل، فما يمكن أن يكون عندنا لفظ واحد يبين ذن المعنيين، واضح؟ ما يمكن. وبالتالي من خلال ذن المقدمتين نفهم أن معنى الحرف يباين معنى الاسم، لأن معنى الاسم على أقل تقدير هو مستقل بالذهن، بينما الحرف هو غير مستقل في الذهن. ثم وصل إلى المثال، قال مثلا إذا قيل، نقرأ العبارة: نزحت البئر في دارنا بالدلو. فهنا عندنا معاني اسمية ومعاني حرفية. نزح هذا معنى اسمي، نسبة نزح إلى الفاعل هذا معنى حرفي اللي هي للتاء، ونسبة نزح للبئر اللي هو مفعول أيضا، هاي هم نسبة هم معنى حرفي، وفي معنى حرفي، دار معنى اسمي، واضح؟ زين. دارنا نسبة المضاف للمضاف إليه معنى حرفي، الباء معنى حرفي، الدلو معنى اسمي. فصارت عندنا في هذا المثال مجموعة من معاني اسمية ومعاني حرفية. قال: إحداها نسبة النزح إلى فاعله، والدال عليها هيئة الفعل المعلوم مبني للمعلوم نزح، وثانيهما نسبته يعني نزح إلى ما وقع عليه يعني إلى المفعول وهو البئر. نسبت للبئر معنى حرفي، بس نفس البئر معنى اسمي. قال: والدال عليها هيئة النصف في الكلمة، وثالثتها نسبته إلى المكان يعني نسبة نزح إلى المكان وهو دارنا. زين. والدال عليها كلمة فيه، لأن فيه دل على الظرفية، فما بعدها يكون مكان، ورابعتها نسبته إلى الآلة، والدال عليها الباء، لأن الدل هو الآلة، آلة النزح. ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة يعني المعاني الحرفية ربما يكون لفظا مستقلا، كما في لفظة من وفي والباء في المثال، وربما يكون هيئة لفظ ماكو مثل نسبة النزح إلى الفاعل، هذا معنى حرفي لكن ماكو لفظ دال عليه، واضح؟ ماكو لفظ دال عليه. وبالتالي هاي عبارته، ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا وربما يكون هيئة في اللفظ. هاي العبارة تتناقض ويا العبارة الفوق. فوق إيش قال؟ ثم أن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة، فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بأزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة. لا ممكن أنه المعنى الحرفي ما نحط لفظ خاص، هو الهيئة تدل عليه، والهيئة مو لفظ. واضح؟ فإذا أراد هناك موجبة كلية أنه لازم كل معنى غير مستقل نضع له لفظ، محتاجين أن حكمة الوضع تقتضي هيك شيء، معناها ما طبقنا حكمة الوضع، لأنه شفنا أنه نسبة النزح إلى فاعله هذا معنى حرفي بس ما خلينا له لفظ، وإنما الهيئة تدل عليه، هيئة الفعل المبني للمعلوم تدل عليه. فإذن هذا بس انتبهوا ياي، نسبة النزح للفاعل أقول نزحته، هاي نسبة النزح للفاعل هذا معنى حرفي، هذا يا لفظ دل عليه بالجملة ماكو، وإنما هيئة الفعل دلت عليه، الهيئة مو لفظ. واضح؟ فإذا بهاي العبارة راد تقتضي أن توضع بأزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة كما هو ظاهر العبارة أنه كل من القسمين لابد نضع له لفظ، هاي العبارة الأخيرة تتناقض وياه، معناها أكو قسم عندنا من المعاني غير المستقلة ما وضعنا لها ألفاظ، مو صحيح؟ قسم من المعاني غير المستقلة ما وضعنا لها ألفاظ، قسم من المعاني غير المستقلة ما وضعنا لها بشهادته هو.
فإنها على أقسام، لما كانت على أقسام شتى قبل المثال
وسطر،
فقد وضع بأزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه.
ما وين العبارة؟
قبل المثال مثل إذا
قيل
نزحت في البئر قبل
المثال،
وهذه المعاني غير المستقلة
لما كانت على أقسام. إيه، فإحنا نريد نقول هاي العبارة ما تنسجم، فإحنا إيش راح نقول؟ نقول ظاهر عبارته هو جاي يقول كل من القسمين لازم نضع ألفاظ خاصة، فنقول المقصود مو الموجب الكلية. فرح يصير هذا المقصود بقرينة الكلام اللي راح يجي هو يتابع والمثال وكذا، فهو مقصوده هذا، مقصوده جاي يتكلم في الجملة أنه في الجملة عندنا معاني ثلاثة وحكمة الوضع تقتضي أن نضع ألفاظ، فحتى نصحح العبارة شو نقول؟ نقول المقصود من ألفاظ دوال، الدوال أعم، الدال أعم من أن يكون لفظا أو هيئة، فنقول مقصودة في حكمة الوضع تقتضي أن توضع بأزاء كل من القسمين دوال خاصة، تنسجم العبارة بعد مو ألفاظ خاصة، لأنه أحيانا مو لفظ مثل الهيئة مو لفظ. زين، النتيجة فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معاني تدل عليها الأسماء، والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض مثل العلم، العلم بالخارج محتاج إلى العالم يعرض عليه، لكنه في الذهن إلى مفهوم مستقل، بحيث لو أحس أن شنو العلم نقول لحصول صورة الشيء في العقل، فإلى مفهوم مستقل بذهني بحيث أستطيع أعرفه بشكل مستقل. واضح؟ من واحد يسألني الكرم شنو أبدأ أعرف الهياء، البخل شنو، هاي كلها مفاهيم مستقلة بذهني بحيث إلها صورة خاصة بها، بمعزل شوف الكرم إلى صورة خاصة بمعزل عن زيد بالذهن، لكن بالخارج لابد يكون بزيد، فولا صورة مستقلة بالذهن لكن بالخارج ما له وجود مستقل. وأما المعاني الحرفية لا، هاي حتى بالذهن غير مستقلة، مثل في بالذهن أيضا تحتاج إلى طرفين، فهي معاني غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر. لذلك من أسئلك أكو فرق، مرة أسئلك عن الظرفية، الظرفية لها مفهوم مستقل بالذهن، لها صورة مستقلة، لكن في ما لها صورة مستقلة، تقول لي في هي اللي هي ظرف بين شيئين، لا، فمحتاجة إلى طرفين حتى بمفهومها. من نفس الشيء، مو الابتداء، الابتداء لا لها صورة مستقلة لأن معنى اسمي، لكن من ما لها صورة مستقلة. قال فهي معاني غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر، ومن هنا يعني شنو من هنا؟ يعني ولأجل هذا السبب، لأنها صور، لأنها ليس لها صورة مستقلة في الذهن، يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي. فنقول مثلا وجود الإنسان وجوده بالمعنى الحرفي باعتباره محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في وجوده، في أصل وجوده وفي استمرار وجوده، فباعتباره محتاج إلى الغير، فنشبه كل أمر محتاج إلى الغير نشبهه بالمعنى الحرفي.
على
الآية الإشكال على أصفهان، على شنو؟ هسا احنا راح نجي نقول هاي الإشكالات الثلاثة اللي ذكرناها، بس خلينا نكمل المطلب. ثم قال بطلان القولين الأولين بعد ما انتهى. فإذا الخلاصة الدليلة شنو دليله على أنه المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي؟ دليله أن الوجودات على أنحاء ثلاثة، هاي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن حكمة الوضع تقتضي أنه يوضع بأزاء كل قسم ألفاظ خاصة، احنا عبرنا دوال خاصة، واضح؟ فلا يمكن أن يكون الدال على المعنى الاسمي هو دال على المعنى الحرفي، واضح؟ فالنتيجة أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي بالذهن بالصورة، يباينه، وإذا تباين بالصورة احتاج كل منهما إلى لفظ خاص به. فإذا لابد يكون اللفظ الموضوع لتصور المعنى الاسمي غير اللفظ الموضوع لتصور المعنى الحرفي. فبالذهن صورتين، مو تعدد ألفاظ مثل ما يقول الأخوند، والمعنى واحد والصورة واحدة. زين. قال وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني. القول الثاني اللي شو يقول؟ أصلا ما لها معنى. زين، أصلا ما لها معنى. طبعا هو هذا القول الثاني بغرابة شوية. ليش بغرابة؟ لأن هو من سألناه شنو يعني ما لها معنى، يقول ما لها معنى مجرد تدل على كيفية خاصة. وين يعني من أقول هسه مثلا زيد في الدار، هاي في شنو معناها على رأي القول الثاني؟ إيش قال؟ ما لها معنى، وإنما راح الزيد والدار يتلبسون بكيفية بعد وجود فيه. خبيها الكيفية معنى، هو شنو هذا العدد؟ يعني الزيد من دون فيه ما يسمونه، إحنا شعدنا من نقول زيد في الدار، يعني صار الدار ظرف الزيد وزيد مظروف، فزيد اتصف بالمظروفية بعد وجود فيه، فمن ابطل زيد هذا المعنى المظروفي غير هو فيه، فيكون معنى فيه هو هذا معنى فيه. فشون يعني لا معنى لها؟ ما فهمنا يعني لا معنى لها شون صارت. أبو هذا معناها أنها تعطي كيفية خاصة، وهذا معنى ما فهمنا يعني شنو هي أصلا. هذا القول مرتبك، ما فهمنا مقصوده بالضبط شنو. فقال إن الحروف لا معاني لها، وكذلك القول الأول، قول الآخوند أن المعنى الحرفي والاسمي متحدان بالذات مختلفان باللحاظ. ويرد هذا القول أيضا، عندنا إشكال بعد آخر، يعني بالإضافة إلى ما بيناه من أن حكمة الوضع تقتضي أن يوضع ألفاظ بأزاء كل من المعنيين، عندنا إشكال آخر أنه لو صح، هذا شرحنا تذكرون من شرحنا رأي الآخوند، أنه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الآخر، مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز، واضح؟ حتى مجازا ما يصير تستعمل من وتريد بها الابتداء الاسمي، او تستعمل كلمه ابتداء وتريد بها من الحرفيه، فتقول سافرت ابتداء البصره، تقول استعمل اطلقت من واريدها بها معنى، مثل المجاز اطلقت الاسد واريد الرجل الشجاع، اطلقت ابتداء واريد من، فاستعمل لفظه ابتداء في غير ما وضع لها وهو من اريدها. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار أن يقال زيد الظرفية الدار، لا على المعنى الحقيقي ولا على المعنى المجازي، واضح؟ زين. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ المعنى مستقلا، ولا تستعمل لفظة فيه إلا عند لحاظ المعنى آلة وغير مستقل، واضح؟ هذا اللي جاوب عليه الآخوند، لكن ما ذكر لنا جواب المجاز شنو. المجاز سهل على أخوند يجاوب، يقول ما يصح استعمال المعنى المجازي، لأن المعنى المجازي ما له علاقة بالاتحاد في المعاني، المعنى المجازي له علاقة بما يقبله العرف، فالعرف مع أنه بلا إشكال إذا لقينا أسد وإنسان أسد إنسان وعدنا واحد إنسان كسول جدا، والأسد أيضا من لوازم الكسل من معانيه، فمع أنه اثنينهم يشتركون بالمعنى هذا، فمنقدر نسمي هذا الإنسان أسد باعتبار علاقة الكسل. ليش؟ لأن علاقة غير مقبولة عرفا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له صحيح جائزة، لكن بشرط أن تكون مما يقبله العرف، هذا اللي يسمونه بالاصطلاح المناسبة. لأن إحنا عندنا الاستعمالات مثل ما أنتوا أغلبكم أخذين بيان، الاستعمال على ثلاثة أنحاء، مرة تستعمل فيما وضع له نسميه حقيقة، مرة تستعمل في غير ما وضع له من دون مناسبة يسمونه غلط، مرة تستعمل في غير ما وضع له لمناسبة. مناسبة يعني شنو؟ قولي أن أكو بالمسألة، قول يقول المناسبة هاي المناسبات الثلاثين اللي وضعوها علماء البيان، علاقة الضدية، علاقة المثلية، علاقة كذا علاقات. القسم الثاني اللي عليه متأخري البلاغيين أنه لا، كل ما يقبله العرف، فما يصح استعمال الظرفية مكان في حتى مجازا. يا شيخنا هذا ما له علاقة في قضية أنه معناها متباينين، لا، قد يكون أكو اتحاد لكنه العرف لا يقبل، لأن إحنا مو كل شيء، مو كل لفظ يصح نستعمله في غير ما وضع له، لابد من وجود مناسبة مقبولة عرفا أن العرف يقبلها. ثم قال على جواب الأخوند، الأخوند جاوب على قضية المعنى الحقيقي، ليش ما يصير نبدل مع أنه هذا كلامك؟ هو يقول أنا ما أدعي الترادف حتى صح التبديل. ليش ما يصح التبديل؟ لأن الواضع اشترط أنه في الاستعمال، إذا كان غايتك من الاستعمال الغاية الآلية استعمل فيه، إذا كانت غايتك في الاستعمال الاستقلالية استعمل كلمة ظرفية، فالفرق بينهما في الغاية في الاستعمال، واضح؟ المصنف جيش قال شرط الواضع في جواب عن هذا الجواب، يريد يشكل على هذا الجواب، على جواب الأخوند، ليش ما يصح استعمال؟ للأخوند يعترف بعدم صحة استعمال أحدهما موضع الآخر، فواجه إشكال قوي لو كان المعنى اثنين بمعنى واحد يصح الاستعمال، ليش ما يصح؟ فجاوب هالطريقة أن الواضع اشترط في مقام الاستعمال، إذا كانت غايتك من الاستعمال الآلية جيب كلمة في بالجملة، إذا غايتك الاستقلالية جيب كلمة ظرفية، واضح؟ هسه الشيخ يريد يشكل على هذا الجواب اللي هو شرط الواضع. إش قال؟ قال شروط الواضع على قسمين، على نحوين. النحو الأول من شروط الواضع أن يشترط شرط إلى دخل في المعنى الموضوع له، إلى مدخلية، واضح؟ شلون بالله إلى مدخلية؟ يعني مثل إيش؟ مثلا يجي يقول وضعت الألف واللام للحاظ المعنى إذا كان، بشرط إذا كان استغراقيا مو عهديا، فهنا جاي يشترط، وشرط هذا متعلق بمن؟ بالمعنى الوضعي. هاي نعم ما يجوز مخالفة الواضع. ليش ما يجوز؟ لإذا تستعمل الألف واللام في غير معنى الاستغراق هذا استعمال في غير ما وضع له، الواضع ما له علاقة به، إذا أكو علاقة مجازية فيصير صحيح، ما أكو يصير غلط، بعد ما يصير معنى وضعي. فأحيانا بعض الشروط اللي يشترطها الواضع لها مدخلية في المعنى الوضعي، هذا النحو الأول يجب الالتزام به. ليش يجب الالتزام به؟ مو لأن حرام علينا إذا ما نلتزم به، وإنما لأنه إذا ما نلتزم به بعد ما راح يصير استعمالي مطابق للوضع، واضح؟ أو مثل ما راح يجينا إن شاء الله في باب المطلق والمقيد يذكرون بأنه كلمة إنسان، حجر، حيوان، بقر، شجر، أسماء الأجناس، هاي المن موضوعة، موضوعة لماهية الإنسان بشرط الإطلاق، لو من دون شرط الإطلاق يعني الإطلاق مشروط في الوضع. شنو يعني مشروط في الوضع؟ يعني الواضع اشترط عليك إذا استعملت كلمة إنسان شرط في المعنى هذا، أنه معناها هو وضعها، يقول وضعت لفظة إنسان المن لما هي للحيوان الناطق المطلق غير المقيد، فهنا المطلق هذا قيد في المعنى الموضوع له، اشترط الواضع. انت اذا تجي تستعمل كلمة انسان في غير المطلق صار مجاز، لان الاستعمال مو في ما وضع له، واضح؟ وهكذا نعمم القضية على كل المباحث اللفظية الموجودة في علم الاصول، انه يجي الواضع يقول وضعتها بهالقيد، انا وضعت هاي اللفظة بهالقيد والشرط، فإذا تستعملها من دون قيد وشرط صار هذا اللفظ استعمال في غير ما وضع له. هذا النحو الأول، هذا الشيخ المظفر يقول هذا نلتزم به لازم، لأن إذا تستعمله مو على خلاف شرط الواضع يصير استعمال في غير ما وضع له. النحو الثاني لا، هو يشترط الشرط لكن شرطه ما يرجع للمعنى، واضح؟ ما يرجع للمعنى. إذا شرطه ما يرجع للمعنى، شنو الموجب أنه أنا ألتزم بشروطه؟ ليش ماكو داعي ألتزم بشروطه؟ لأن بالنتيجة أنا من أستعمل اللفظ جاي أستعمله في ما وضع له، لأنه حسب الفرض شرطه ما يرجع للمعنى، واضحة؟ فإذا شرطه ما يرجع للمعنى، شنو الموجب أنه أنا أستعمله؟ نعم إذا اقتنعت بشرطه وبحكمته مو مشكلة، أنا ألتزم به تأدبا يعني لا أكثر، واضح؟ تأدبا. مثل أخوي الكبير، شنو الملزم أنا؟ نعم وارد بالروايات استحباب أنه تتعامل ويا معاملة الأب، صحيح وارد هيجي، لكن خب ماكو إلزام، هاي حكام تأدبية، أنه لأجل الألفة الصغيرة، الانسجام بين أفراد الناس، يعني لا تصير بيناتهم حزازيات ومشاكل وكذا، أنه هذا أحكام تأدبية هاي، واضح؟ والأخوة ماكو موجب شرعا بحيث أنا مو حرام علي أخالف رأي أخوي كبير، نعم واردة هيك لأجل الألفة. فأنا إذا اقتنعت بحكمة المشرع النبي أو الله سبحانه وتعالى، فيشوف هاي القضية وين كان على خلاف مزاجي، بس معناها هي قضية حكيمة هاي، فأنا أقتنع هو للباوع للمستقبل، يعني قد هي في بعض الجزئيات هو غلطان، فأنا أحاول ما يعني شلون يصير مثل ما نعبر، شلون أجابها بالرفض بشكل قوي صارخ، يعني أنا أخالف الطريقة الدبلوماسية، يعني واضح أصير حيال وياه شوية زين، بالنتيجة أنا ما أسوي اللي يريده، بس بنفس الوقت أنا كاسبة، مو شو اسمه، مو القضية مو فد مخالفة صريحة هيجي بالضبط، يعني لأن وارد أنه يكون تعامل معاملة الأب، يعني يستحب استئذانه حتى في قضايا الزواج المدري شنو، أنه أكو وارد هيك أنه أنت كنت تستأذنه وغيره، يعني تعاملك أنه أبوك، يعني بهالطريقة هاي. المهم فهاي أحكام مو أحكام ملزمة، هاي مو أحكام ملزمة، هاي أحكام طبعا الناس جرت عليها هاي، وهي أحكام بالفعل هي أحكام تأدبية، يعني مثل واحد يستأذن امرأة تستأذن ابن عمها في الزواج، خب شنو علاقته؟ هو أخوها ما له علاقة، ما له ولاية عليها، فضلا عن ابن عمها مثلا، يعني مو هي نفس المرأة، يعني هي نفس العائلة، يعني هذا ما بيشير في شيء زين، العام الخال هذا في شيء مناسب ملائم يعني زين. المهم هاي أحكام تأدبية هاي، خب مو أحكام إلزامية هاي، مو أحكام ملزمة، فبالنتيجة أنا من أجي أسوي القضية أسويها بشروطها، كملت شروطها، صح لو لا؟ فهاي المرأة أو الولد من يتزوج من دون رضا أو استئذان من أخوه، إيه ما بيها شيء، قضية كاملة صحيحة شرعا، لكن هذا حكم آخر، شيء آخر هذا. فهنا الواضع إذا اشترى الشرط وشرطه ما يرجع للمعنى، يعني بالنتيجة أنا من أستعمل خلاف الشرط لفظة جاء أستعمله فيما وضع له، واضح؟ فهنا شنو المشكلة؟ كل ما هنالك أنا إذا قلت ما يجوز استعمال من في معنى الابتداء ذاك الابتداء المعنى الاسمي، شنو المشكلة راح يصير؟ يعني على رأي الأخوان شنو المشكلة راح يصير؟ هو اشترط علي إذا تريد تلاحظ المعنى آلة كن تجيب من؟ أرد أجيب الابتداء، شو يصير؟ ماكو أي مشكلة راح يصير استعمال لفظ فيما وضع له، صح لو لا؟ مجرد خالفت شرطه الذي لا يرجع إلى الوضع، وهذا حكم تأدبي هذا. فعلى تعبير الشيخ أنه إذا أكو مخالفة فتوجب العصيان لا توجب غلط الكلام، مو صحيح؟ قال ولكنه جواب غير صحيح، لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع لكن مو مطلقا، إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى، وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته. ليش وعلى تقدير؟ وإحنا سابقا قلنا احتمال أن يكون الواضع الله، فهي شلون؟ قال وعلى تقدير، فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام، مو صحيح؟ يعني توجب عصيانه، مثل بالمعاملات، معاملة حرام لكنها صحيحة توجب النقل والانتقال الملكية، فأنا أبيع وقت النداء لصلاة الجمعة، معاملة حرام عصيت الله سبحانه وتعالى، بس المعاملة صحيحة صار نقل وانتقال، أخذ المال دخل في ملك البائع والسلعة دخلت في ملك المشتري، صار نقل وانتقال، وين كانت هي المعامله محرمه؟ فذن ما اذن هاي القضيه حتى لو سلمنا ان الواضع ممن تجب طاعته فبالنتيجه يصير عصيان، ما صرخوا بالكلام غلط، واضح؟ وعليه فما ذكر الاخوند من الاشتراط اذا لم يكن راجعا للمعنى فلا قيمه لهذا الشرط، فيكون استعمال اللفظ في هذا المعنى المفروض استعمال في ما وضع له مو في غير ما وضع له، وانما هذا الشرط الواضح هذا راح يصير اشبه بالحكم التابع للمكلفين انه يحبون يراعون ما يحبون يراعون خب مو ملزمين به، واضح؟ فاذا هذا اشتراط، اذا هذا الفرق اللي ذكرت لنا اياه بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي انه في غايه الاستعمال هذا ما يفيد، واضح؟ فيبقى الإشكال عليك، لماذا لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر؟ يبقى الإشكال موجود، هذا مو جواب اللي ذكرته إنه الفرق إنه والله ما يصح لأجل الغاية والغرض، فأنا إذا ما أرد ألتزم في الاستعمال في غير ما وضع له فليش ما يصح بعد؟ إحنا سؤالنا هذا، يبقى إشكالنا واضح عليك، ليش ما يصح استعمال من في مكان الابتداء والابتداء مكان من؟ هذا اللي ذكرت لنا إياه إذا أنا ما أرد ألتزم به لأنه ما راجع للمعنى، فليش ما يصح؟ فإذا ها عدم الصحة لابد راجع إلى شيء بالوضع، مو راجع إلى شيء مثل ما ذكره في الغاية والغرض من الاستعمال، مثل ما ذكرنا أنه المعاني لابد تكون متباينة، زين. ثم قال راح يقول زيادة إيضاح المطلب الجديد، راح يبين بأنه وعليه إيش راح يصير الحروف شنو دورها بالكلام، الحروف دورها بالكلام هي التي تقوم بعملية الحروف، يا حروف دير بالكم مو قصدنا حروف بالنحو، الحروف بمعنى المعاني الحرفية الهيئات والنسب كلهن هن اللي يقومن بعملية الربط بين مفردات الكلام، فلولا الحروف جملة ما تصير منضبطة، راح يصير جملة لا رابطة بينها، كلمات متناثرة، واضح؟ فالحرف هو اللي يقوم بعملية الربط بين الكلمات المستقلة، ولولا هذا المعنى الحرفي ما يصير ربط، فلذلك تشوف إذا ماكو أنت تجي تقول زيد قائم خب ماكو حرف بالجملة هسه، حرف بالمعنى النحوي، لكن أكو حرف بالمعنى الأصولي وهو نسبة القيام إلى زيد، لولا هاي النسبة يصير زيد قائم، لا شنو الربط بينهما؟ صار كلمة زيد وقائم على حدة، واضح؟ فالحرف دوره هو دور الرابط بين الكلمات، هو المؤلف، هو الجامع لشمل الكلمات المتناثرة، واضح؟ من دون صار الكلمات لا رابط بينها. قال إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة. ليش قال أو إحدى الهيئات الخاصة؟
ها؟
إحنا مقلنا الحرف بالمعنى الأصولي فهنا استعمله بالمعنى النحوي، وإلا ما يصح استعمال أو، فإلا نقول هنا الحرف بالمعنى النحوي حتى يصح استعمال أو. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم لا يكون بين هذه الكلمات ربط وإنما هي مفردات صرفة منثورة، أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه، وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الدال الباء العفو وآل. وعليه يصح أن يقال أن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة، شأنها الضمير علي من يعود؟
شأن الحروف،
شأنها شأن من؟ شأن من؟ ها؟ هي النسبة هم حرف، فيصير يشبه الشيء بنفسه، فراح يصير فكله جاي يحكي عن الحرف بالمعنى النحوي، ولا ما له معنى، هو هي الهيئات والنسب هي هم حروف، احنا بالاصول الحرف مو الا لفظ حتى لو هيئه ونسبه كله حرف، هذا واضح، الحرف عندنا في علم الاصول مو لفظ، اعم من اللفظ. المهم ها احنا الحرف بال احنا الحرف ب... اذا ر... اذا ر... فهنا من جاي يقول شأن الحروف شأنها شأن من شأن النسب هو اللي هو النسب هي حروف فيصير يقولها فيصير واحد يجي يقول شأن الاسم يقول شأن الاسماء شأن الاسماء شنو شأن الاسماء شأن الاسماء ما له معنى هذا الكلام. فكما ان النسبه رابطه بين المعاني ومؤلفه بينها فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الالفاظ ومؤلف بينها. والى هذا صعب مرات واحد يعني يجي يشرح عباره يوم خربطه يعني. والى هذا اشار سيد الاولياء امير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات الاسم ما انبأ عن المسمى. انبأ يعني كشف عن المسمى. والفعل ما انبأ عن حركه المسمى عن الحدث الاحداث. والحرف ما أوجد معنى في غيره فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها وإنما هي تحدث الربط بين المفردات. ولم نجد في تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. وذكرنا في بداية درس المغني إذا تذكرون أنه هاي القضية منسوبة الأمير المؤمن حتى أن بعضهم ادعى أنه شاف عند بعض النساخ كتاب كامل اسمه مقدمة أمير المؤمنين في النحو اللي احنا الوارد عندنا هذا الوارد اللي قال للأبو الأسود الدؤلي فنحو هذا النحو. فهذا يقول لا أنا شفت مقدمة كتاب يعني كاتب الأبو الأسود الدؤلي بأبواب النحو بغيره اللي من ضمنها هاي العبارة. بعد راح الوقت علينا إن شاء الله كملنا الحمد لله. هذا شيخ على الكتاب ليش؟